إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلازلنا أيها الإخوة نذكر الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى، ونحن اليوم مع سبب من أقوى هذه الأسباب وأعظمها، ألا وهو إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى والتسنم إلى هذه المحبة وإن صعب المرتقى. التسنم هو الصعود، أي أنك تطلب محابه دائما، وإن صعب المرتقى كأن مثلا تدعو الناس في بلد من البلدان أو في زمان من الأزمان وقد غلب عليه عرف الجاهلية، وللأعراف في النفوس رسوخ لا يعرفها إلا من كابدها وعالجها وحاول أن يزيلها. لو نقلت جبلا من مكان إلى مكان قطعة كان أخف بكثير جدا من أن تزيل عرفا استقر عند الناس، لا سيما إذا كان عرفا جاهليا. ألم تر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث على فترة من الرسل وكانت أعراف الجاهلية مستقرة في مكة، وكان في المدينة أيضا لما رحل إليها كان هناك يهود، وكان لليهود أيضا أعراف، فقاتل
لا يصبرك على أن ترتقي إلا الحب، لا سيما عند مخالفة هواك وهوى الناس المتمثل في الأعراف الجاهلية المستقرة في المجتمعات. ولا يرقيك أيها الأخ إلا إرادة وعلم، هما جناح الطائر الذي يطير بك إلى ذرى المجد. لا بد من إرادة تقويه وعلم يسيره ويهديه. بهذا يصل الإنسان إلى ذرى المجد ويصاع المرتقى. لكن كيف نقوي إرادة أبنائنا الذين سيحملون هذا الدين؟ وينبغي حتى اعجز عن المشي فيحملني على كتفه. فيقابلنا الفلاحون ومعهم ركائب يقولون يا عيسى، هو والد عبد الاول، يا عيسى اركب معنا انت وابنك. فيقول لهم معاذ الله ما الذي جعله يفعل ذلك؟ أليست محبة الاختيار؟ أبى أن يركب دابة في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نقل العلم إلى الأندلس. ولعل الذين يطلعون على تاريخ المشرق والمغرب يعلمون أن النباهة لأهل المشرق، بعد شهر ويعرف يجي المشرق، إنما ظله في المغرب، المغرب غروب مدفون، حتى وإن كان من أكابر العلماء. والكلام ده ليس مختصرا عن علم الشرع، لو أن مغنيا أراد أن يشتهر لابد أن يأتي إلى المشرق، كاتب أديب لو رعاه عايز تشتهر لابد أن تأتي إلى المشرق. إذا جاء الرجل إلى المشرق عرف، أشرق أرض الرسالة، الدنيا كلها بتتقاضى على هذا الشر، لأنه ما وطئ قدم نبي قط من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ما وطئ قدم نبي قط خارج هذه البقعة. عشان كده إسرائيل لماذا تقول من النيل إلى الفرات؟ لماذا لم تقل من الفرات إلى المغرب؟ وإدمنت ليه من النيل إلى الفرات؟ هي دي البقعة اللي نزل فيها الأنبياء فقط. مصر اللي هي آخر المطامع في الخريطة الإسرائيلية، كان فيها موسى، وكان فيها يوسف، وكان فيها يعقوب والأصباط، وده طبعا أنبياء بني إسرائيل، والشام كان فيها داود وسليمان وأيوب، والجزيرة كان فيها أنبياء أعظمهم نبينا صلى الله عليه وسلم، والشام طبعا كان فيها إبراهيم الخليل. فالمشرق مشهور ومعروف، اللي يأتي المشرق يبقى معروف، واللي يفضل في المغرب يبقى مدفون، حتى لو كان أفضل الناس وأعلم الناس. في المغرب يعرفون أسماءنا وتصلهم دروسنا. طب هل المغرب خالي من أهل العلم؟ لا. لماذا نحن طلبة العلم لا نعرف طلبة العلم في المغرب إلا إذا لقيناهم في الحج مثلا أو في العمرة؟ هي دي طبيعة البلدان دي. فبقي ابن مخلد أتى من المغرب إلى المشرق واستمرت رحلته 34 سنة يمشي على قدميه، وقال بعد ما خد علوم المشرق ووصل للمغرب هناك، قال لقد زرعت لهم زرعا لا ينزع إلا بخروج الدجال، وهو الذي أفشى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأندلس. فيا له من رجل. طب ده ما الذي يدفعه إلى هذا؟ محبة الاختيار، عنده إرادة أن يمشي هذه المسافات، وعنده علم يعرف به قدر السير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عنده غاية التعليم وبث الخير في الأمة. فهذا الواقع الذي كانوا يعيشون فيه هو الذي ثبتهم وعلمهم. وأنا هنا أضرب الأمثال بعلماء لا تعرفونهم نحيي ذكرهم مرة أخرى حتى يأتي بهم الجيل طالة العلم. النهارده بيأتي مواصلات موجودة، إذا جاء مثلا من القاهرة إلى هنا عشان يطلب العلم لم يجد الشيء يقعد ينمو، والدرس الثاني ما يجيش معناه لم يأتي ماشيا إنما أتى راكبا، يحمله ذلك على أن لا يأتي. متى يطلب؟ لا، سلفنا لم يكونوا كذلك. رجل عالم كبير اسمه محمد بن عبد الباب، هذا له قصة عجيبة. خرج يطلب العلم فجاع ولفتت نفقته، وكان العلم يحمي ماء وجوههم، فصبر على الجوع ولم يسأل. فبينما هو يتجول في طرقات مكة إذ وجد كيسا، فتح هذا الكيس قال فرأيت عقدا من لؤلؤ ما رأيت مثله قط. أخذ العقد من اللؤلؤ وذهب إلى ذلك البيت الذي استأجره في مكة، قال وإذا رجل ينادي من وجد عقد لؤلؤ، يعني مليون درهم. محمد بن عبد الباقي ده قاضي المرستان ما يكاد احد يعرفه، كان يهلك وهو يتجول من بلد الى بلد يطلب العلم. ذرة، ما الذي فتته وجعله يلتقي الى هذه الذرة؟ محبة الاختيار التي عمدتها الإرادة والعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، لم نكن في زمان أحوج فيه إلى الإرادة والعلم من زماننا هذا، وذلك بسبب أن كثيرا من الأعراف المخالفة غزت ديار المسلمين ووجدت لها جيوش جرارة تثبتها في مقابل الوحي المنزل وفي مقابل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما أطالع الصحف وأطالع الكتب أقلب كفي عجبا، هل نحن فعلا الدولة أول حاجة فيها دستورها الرسمي الإسلام؟ لما رجل يكتب كتابا ويقول فيه بالنص لا أنقل بالمعنى، إن القرآن لا زال فيه أخطاء نحوية إلى الآن، والكتاب ده منشور بقاله حوالي 5 سنوات. القرآن فيه أخطاء نحوية؟ هذا الجاهل الذي لا يعرف شيئا في اللغة، انه ليس تخصص، ليس متخصصا في اللغة، ولو كان متخصصا ما قالها، انما المسؤول عن هذه المحنة الجاهل. اذا قال هذا في حق القرآن المجيد في اخطاء لغوية، فماذا هو قائل في حق السنة النبوية؟ انه ينفيها بالكل. ما فيش حاجة اسمها أحاديث أصلا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ظل في مكة 13 عاما ساكتا، وفي المدينة ظل 10 سنوات ساكتا. بعث صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم قط. ايه ده؟ وهذا الرجل يتسلم منصبا كبيرا عاليا. وانا سمعت في رمضان هذا العام يقول، وسأله المذيع يقول له احنا علمنا انك انت في ولاية كذا في امريكا، يعني قلت محاضرة وحصل عليك اعتراض. قال نعم، انا لما ذهبت الى واشنطن اعطيت محاضرة ل30 من صناع القرار في امريكا. وطبعا رجل زي ده لا يمكن يجلس مع صناع القرار الا اذا كان مرجع هل البيت مش عايزه بقى ذكاء ولا عايزه الواحد يقعد بقى يتعب ذهنه ولا يفحر ولا الكلام ده. 30 من صناع القرار في البيت الابيض في الكونجرس وفي البنتاغون وزاره الدفاع. وطبعا ارتبطوا بالمحاضره وسروا بها، ثم سالوني في اخر محاضره طلباتك تريد انك انت تظهر في اي فضائي، تظهر في الجزيره، تظهر في العربيه، تظهر في CNN، تظهر في اي حاجه من الفضائحيات اللي ماليه الدنيا دي؟ قال لهم لا، كل ما يقولوا له الفضائي الفلاني لا، دي لا، دي لا. طيب انت عايز ايه؟ ما الذي تريده؟ قال له المذيع فعلا احنا كده متشوقين والمستمعون جميعا متشوقون، عايزين يعرفوا انت عايز ايه. قال اريد نصف ساعة كل يوم في تلفزيون مصر، نصف ساعة كل يوم في تلفزيون بلدي، وبعد 6 أشهر نقيم التجربة. رجل يقول القرآن في أخطاء نحوي، ثم رجل يقول لا سنة. لما يأخذ نصف ساعة في تلفزيون مصر ماذا سيقول؟ ده فرد من جيش عرمرة طابوه كامل، ماذا يقولون؟ هذا الجيش معه كل هذه الإمكانات، نحن ماذا في أيدينا؟ منبر أخاطب عدة مئات أو عدة ألوف، وهو يخاطب عدة ملايين، بل يخاطب مئات الملايين في العالم كله، والجرائد كبيرة بل تحاله صفحة كل أسبوع، يكتب هذا الخطل بل يكتب هذا الكفر البواح. نحن على يقين إن شاء الله أننا سنغلب، لكن لابد أن نأخذ الأسباب الصحيحة التي شرعت لنا. لكن طول ما عندنا طراوة ورخاوة لن نصل أبدا. إن هرقل كما قلت في الخطبة الماضية لما سأل أبا سفيان عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال وكذلك أتباع الرسل، نحن ضعفاء ليس عندنا هذه الإمكانات، لكن سنغلب ولنا جولات كثيرة جدا وغلبنا فيها. هذا الالتزام وهذه اللحى وهذا النقاب الذي هو عنوان ما نقتصر عليه كشكل فقط، لكنه عنوان بين الصحوة وأظهر حجمها. قطعا هذا ليس من جهدهم ولا كدهم طبعا، إنما هذا من جهد الأفراد الفراد المستضعفين، وكل يوم بالزيادة وإن كان بطيئا لكنه زيادة على كل حال. فإحنا بنهيب بطلبة العلم ونشجعه، أنت ضعيف أو عندكش إمكانات، لكن يجعل الله عز وجل لكلمتك في القلوب من الواقع والتأثير والحشمة ما ليس لهؤلاء ولو ملأوا الأرض كلاما، لأن القلوب لا يملكها إلا الله، هو مالكها، ليس لأحد أي سيطرة على القلب ولا صاحب القلب نفسه ليس له سيطرة على قلبه أبدا ولا يملك قلبه، إنما يملك القلوب خالقها التي يفتحها لدعاة الصادقين والعلماء العاملين ويغلقها عن أمثال هؤلاء. فلأجل هذا يا إخوان المحبة التي هي محبة الاختيار لا يمضي فيها خطوة واحدة إلا مريد وعالم. الإرادة تثبته والعلم يهديه مهما شككوا فيه ومهما أتوه بالمتشابهات من الآيات والأحاديث ومهما عوام الأحكام الشرعية. كل حكم شرعي ليس فيه قول واثنين وثلاثة واربعة. هو يعرف الحق من هذه الأقوال ولا يحيد عنها. هذا هو العلم الذي يهديه. والكلام ده بقى العلم والإرادة أيضا لهما وقود. كيف يريد كيف تكون الإرادة الإنسان قوية ويثبت عليها وكيف يميز العلم الصحيح حتى يهتدي به ولا يضل بسبب كثرة الأقوال. لكل واحدة من هؤلاء وقود يغذيه. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت.